أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
أحسنت. بارك الله فيك يا محمد. لا يزال الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وفي الآيات التي قبلها، وهذه الآية تركز على التوراة.
نعم.
وتصف التوراة بأوصاف عظيمة لا تجدها إلا في هذه الآيات.
سبحان الله.
وأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل في كتاب التوراة نور وهداية، وكذلك سائر الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء،
لأنها من الله،
فالمصدر واحد.
نعم.
المصدر واحد، لذلك تجد أن عيسى عليه الصلاة والسلام نزل مصدقا لما بين يديه
من التوراة،
والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نزل مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. وهذا التواطؤ بين الكتب السماوية مما يشجع على اعتناقها، لأنه عندما يأتيك الآن الإسلام فيأتي اليهودي الصادق في يهوديته وفي اتباع التوراة، يجد أن ما جاء به الإسلام يصدق ما جاء به التوراة ولا تختلف، والاختلاف الموجود بينها لأنه وقع التحريف في الكتب السابقة. ولذلك في هذه الحادثة التي يذكرها المفسرون والتي من أجلها نزلت هذه الآيات، عندما جاء أهل الكتاب من اليهود يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاده من التوراة. صحيح. وقال ماذا ذكر في التوراة في هذه القضية، فتبين أن ما ذكر في التوراة هو موافق لما جاء في الإسلام، وهو قصة الرجم للزاني المحصن.
نعم.
وهذا دليل أيضا على أن هذه القصة وهذه الآيات نزلت بعد نزول آيات الرجم وحكم الرجم على النبي صلى الله عليه وسلم.
الطبري ذكر ملحظ لطيف في الربط بين هذه الآية والتي قبلها، يقول تعالى ذكره إن أنزلنا التوراة فيها بيان ما سألك هؤلاء اليهود.
أيوة جميل.
لترضي ربط الآية التي قبلها بها.
وأيضا
قوله إن أنزلنا التوراة في يعني نون العظمة إن أنزلنا التوراة، نلاحظ أن جميع كتب الله سبحانه وتعالى يأتي هذا الوصف اللي هو وصف الإنزال.
نعم. إن أنزل نزلنا. نعم. عليك الذكر أيضا.
نعم. أنزلنا. فالتوراة منزلة من عند الله، وصحف موسى وصحف إبراهيم
والإنجيل
والزبور.
نعم.
وغيرها من كتب الله كلها منزلة من عند الله، فاتفقت في جل
في المصدر
الشرائع
في المصدر. نعم.
في المصدر لما قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فهذان الوصفان أيضا هما وصفان خاصان بكتب الله.
أين؟
ومعنى ذلك أن القرآن هدى ونور.
نعم صحيح.
والتوراة هدى ونور.
وكذا
لكن القرآن مصدق ومهيمن
على الكتب السابقة.
صحيح. ولهذا نقول بعض الأحكام تغيرت ويضع عنهم إصرهم
والهلال.
نعم. ثم قال بعدها يحكم بها النبيون فجمع، فمن هم الأنبياء الذين يحكمون بالتوراة؟
الذين جاءوا بعد موسى.
نعم. حكم بها موسى وحكم بها أنبياء إسرائيل، والرسول في هذه الحادثة صلى الله عليه وسلم حكم بها أيضا، لأنه قال ماذا عندكم في التوراة.
نعم. وأصلا الحكم بها في هذا الحكم الموافق للقرآن هو حكم بالقرآن أيضا،
وهو حكم بالقرآن قطعا
بالقرآن أيضا،
لكن المقصود هو هذا الربط، لأنه بما أن مسألة مرتبطة باليهود فكيف حكم النبي بها.
صدقت.
ولهذا أشار بعض السلف يحكم بها النبيون قالوا محمد صلى الله عليه وسلم.
طبعا نعم. بقوله أنزلنا فيه الدلالة على أول العلو لله عز وجل.
صحيح.
أي نعم، لأن الإنزال يكون من العلو إلى السفل.
صحيح.
والثاني فيه الدلالة على عظم هذه الكتب.
نعم. تعظيم لها.
أي نعم، أنها نزلت من عند الله عز وجل، فهي جاءت من علو وإذا أردنا العلو فعلينا بالذي جاء من العلو.
جميل.
وقوله إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، الهدى بمعنى العلم الذي يهدي، والنور هو أثر ذلك العلم، لأن الإنسان إذا علم استنارت بصيرته.
صحيح.
ولذلك نحن نقول من أراد أن ينور الله عز وجل عليه بصيرته في الدنيا ثم ينور له قبره وتنور له آخرته فعليه بهذا القرآن، لأن الله جعل هذه الكتب سببا من أعظم أسباب حصول الإنسان على النور المعنوي وهو استنارة البصيرة والهدى في الدنيا. قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وصف النبيين
بالإسلام،
بالإسلام، الإسلام الكامل، إسلام القلب والبدن.
صحيح.
لأنه استسلام لله عز وجل تام، استسلام بالتوحيد، استسلام بالطاعة، يطيعون الله في كل ما يأمر به وما ينهى عنه، ويطيعون الله عز وجل أيضا في توحيدهم له، فهم مستسلمون له سبحانه وتعالى في حكمه وفي أمره ونهيه جل جلاله.
يعني ويمكن أيضا أن نستنبط من هذه من هذا الوصف في قوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا مدح لصفة الإسلام.
نعم.
لأنه يتصف بها الأنبياء الذين هم أشرفوا
خلق الله.
خلق الله.
لا شك.
يعني على حد قول أحد الشعراء عندما قال قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها، يقول: فلئن مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد.
الله أكبر.
فكما أن الأنبياء عندما وصفوا هنا بالإسلام فهو مدح للإسلام، لأنه يحكم به هؤلاء الطبقة العالية من البشر وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
وفي إشارة إلى أن لب الدين هو الانقياد والاستسلام.
صحيح.
فكذلك هنا اليهود لم يستسلموا ولم ينقادوا لأمر الله.
لا صحيح.
والله كأنه يقول يعني هل أنتم خير من الأنبياء؟ الأنبياء وهم أعلى طبقات البشر هم يستسلمون لأمري وينقادون له،
وكأنه يقول لهم أيضا: ألا تستسلمون لأمر الله؟ فإن حكم الله بين أيديكم، وما منعكم من الأخذ بحكم الله في التوراة إلا عدم استسلامكم لها.
جميل. انظر سبحان الله كيف يكرر علينا هذه الأدواء كما ذكرتم أنتم في أكثر من مناسبة، هذه الأدواء التي أصابت من قبلنا، وهو كراهية حكم الله، فيه قسوة عندهم، وما دام هذا الشريف الذي وقع في جريمة الزنا يريدون أن يدروا عنه هذه العقوبة فيلتمسون التخفيف في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم مكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام أنه يوافق هواهم سوف يستجيبون له. هؤلاء لا يمكن أن يقبل قولهم لا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في الإسلام، لأن هذا يخالف الدين.
صحيح.
الدين تأخذه كله. نعم. وتستسلم لأمر الله كله.
نعم.
ما هو تأخذ الذي يوافق هواك وترفض الذي لا يوافق هواك.
نعم. في عبارة للزهري جميلة تشير إلى ما ذكرناه سابقا في قضية كون النبي صلى الله عليه وسلم من النبيين الذين حكموا بالتوراة، ذكر قصة الرجم، قال: فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة، قال: فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم.
أيوة.
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، قال: فكان النبي منهم.
أيوة.
قد يقول قائل: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالتوراة فلماذا لا نعمل نحن نقتدي
بهذا
ونحكم بالتوراة؟
كيف نعرف أن هذا مما وافق؟
فنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشرع صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموضوع بالذات أراد أن يبرز أن حكم الله واحد لم يتغير، فطالبهم بما في التوراة ليحكموا به، يعني معنى أنه عنده علم بما في التوراة فأراد أن يلزمهم الحجة. كما ذكرنا العبارة ذكرها الطبري أنها وإن كان مخاطب بين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه المراد بها اليهود، كيف تقبلون حكمه وتأتون إليه ولا تؤمنون به؟
صحيح.
هذا تناقض
طبعا. هناك طبعا من كتب في هذا الموضوع، رأيت بعض المؤلفات في هذا، وهو الأحكام الموجودة اليوم في التوراة، ما هو بالقديمة، الموجودة اليوم في القرآن في التوراة والإنجيل والتي ثبتت في القرآن الكريم، فميزت عن سائر ما حرف في كتب أهل الكتاب، الإشارة إلى أنه ما زال الكثير يعني من الحق في هذه الكتب التي نزلت على موسى وعلى عيسى عليه الصلاة والسلام.
وهذا يجر إلى فكرة في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه من يعرف وحكم بما حكم، أن بعض الناس إذا قدم دعوة الإسلام يقدمها إيش ناقصة،
يا سلام،
ظنا منه أنه لو قدم الإسلام كاملا فإن الناس هؤلاء لا يؤمنون به، أحيانا قد يكون بدعوة تدرج أو إلى
نعم نعم صح،
وهذا فيه خطأ. لماذا؟ لأن الإسلام كل لا يتجزأ. تجد بعضهم يقول لا نقول له الخمر ما فيها مشكلة، يعني يسلم الكافر على يديه ولا يبين له أن الخمر حرام، وهذا خيانة حتى لنفس الذي أسلم. لماذا لم تخبرني أن الخمر حرام؟ أنا أسلمت أريد أن أطبق الإسلام، فلماذا أنت تعطيني الإسلام شيء يعني
ناقصا
بعض؟ يعني لا، إذا قال له يعني إيش حكم الخمر يقول لا ما في مشكلة،
صحيح،
ظن منه أنه إيش يعني يقربه أو يستدرجه الإسلام، وهذا ليس بحق.
هذا ترى كان يعني يفعل هذا في المتقدمون من المشركين قريش، يعرفون أحكام الإسلام التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحرم الخمر ويحرم الفاحشة وإلى آخره، فلما جاء الأعشى فيما يذكرون في الروايات أنه جاء الأعشى إلى مكة، وكان الأعشى ميمون بن قيس البكري من أشهر شعراء العرب في زمانه، فجاء إلى محمد عليه الصلاة والسلام وكان له رغبة في الإسلام، فاعترضه قطاع الطرق،
طرق ليس المادية، نعم، طرق المعنوية،
نعم، طرق الخير والإسلام، قالوا له إنه يحرم الخمر،
وكان الأعشى شديد الولع بالخمر،
نعم، لذلك قالوا وأشعر الشعراء أربعة، فذكروا منهم أمر القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وذكروا الأعشى إذا شرب، سمونه صناجة العرب. فلما بلغه هذا قال أما الزنا فليس لي فيه حاجة، وأما الخمر فكان لو تردد، فأقنعوه وأعطوه 100 من الإبل على أن يعود ولا يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويسلم، لأنه لو أسلم الأعشى
شعر
لا يعني ربما كان هذا قوة قوية جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعره
مقدرون الإعلام
طبعا، وأنا أقول بنفسي أقول لو أسلم الأعشى وأصبح يدافع عن الإسلام بشعره وهو شاعر يعني ليس له نظير في العرب في ذلك الوقت، ربما لكان هذا، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى
أنه
فمن يريد الله فتنته
فلن تملك له
من الله شيئا، ولذلك رجع الأعشى ومات كافرا،
مات في طريقه،
نعم، بالعودة، نعم، فهذا أسلوب من أساليب الصد عن دين الله،
نعم،
كما ذكر الدكتور مساعد قبل قليل يقول البعض أحيانا يبلغ الإسلام ناقصا فلا يذكر الحدود مثلا لأنه يروى هذه ستصد الناس، وما يدريك هذه التي تظن أنها ستصد الناس هي التي تدعوهم إلى الإسلام والإيمان به،
صحيح، قوله الربانيون.
لكن أنا بس عندي ملاحظة لما ذكر الدكتور مساعد وهو أنه أحيانا قد لا تذكر كل التفاصيل لغير المسلم، تذكر له الحقائق الكلية، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، عبادة الله عز وجل وأشياء من هذا القبيل، لكن لو سألك عن دين الله هل هو يحرم الخمر أو نعم. يحله، لا يجوز لك أن تفتري على الله عز وجل، لكن لو ما سألك نعم. لا تدخل في شيء من ذلك، لأنه أحيانا هذه التفاصيل أحيانا قد تمنع الإنسان من الدخول في صحيح. الدين
صحيح.
فتدعها حتى يرسخ الإيمان في قلبه، فإذا رسخ الإيمان في قلبه وعلمها كانت هينة عليه وسهلة على نفسه.
جميل. نعم. قوله الربانيون والأحبار، هذا عطف على النبيون،
يعني
يحكم بها النبيون
الذين أسلموا،
نعم، ويحكم بها الربانيون ويحكم بها الأحبار،
نعم،
وهنا فرق بين الربانيين والأحبار، قال بما استحفظوا من كتاب الله. الرباني أو الربانيون جمع رباني،
نعم،
بالنسبة إلى الرب،
هم يبدو لي في المجمل هم كلهم علماء،
نعم، هم
لكن
علماء
طبقات،
لكن الرباني أعلى
يعني،
ولهذا قال الطبري هم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم، قال والأحبار هم العلماء. فمعنى ذلك إذن الآن، طبعا الأحبار جمع حبر،
نعم،
وما أخذ من 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 يعني مادة الحبر، يعني كأنه إشارة إلى
تعلم، يكثر من كتابة،
من الكتابة، نعم، في إشارة إلى العلم. وبعض أهل التأويل كما قال الطبري قال عني بالأحبار بالربانيين والأحبار في هذا الموضع ابن سورية، يعني هذا تنزيل آية على
النزول
الحادثة، إيه نعم، الذين أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله تعالى في التوراة على الزانيين المحصنين. نعم.
طبعا قيل أنه الربانيون والأحبار هو من باب عطف الصفات.
نعم.
وأن الأحبار هم الربانيون. والقول الثاني التفريق، وهذا أظهر والله أعلم.
هذا أقرب. نعم.
لأن الأصل في العطف هو التغاير. وبهذا نعرف أنه ذكر الربانيين لأن مقامهم أعلى، وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل وحمل الناس على الخير
والتربية عليه،
والتربية عليه والإصلاح في الخلق. ولهذا نقول ينبغي على العالم أن يكون له دور في إصلاح المجتمع، وأن لا يكون دوره مقتصرا على يعني قراءة الكتب والتأليف والمجرد، دون أن يكون له دور في إصلاح الخلق ودعوتهم إلى الله عز وجل بأي وسيلة من الوسائل التي تتاح له، سواء عبر مخالطتهم، إمامة المسجد، الخطابة، التدريس، أن يكون عنده طلاب يلتفون حوله ويأخذون منه ويقتدون به. المرتبة الثانية مثل ما ذكر الشيخ مساعد جزاه الله خير، وهي أن يكون الإنسان عالما محررا، قال بما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فيكون متقيا لله في تبليغ رسالة الله. نعم. ولذلك نعرف أن الأحبار نوعان أيضا، وحبر يؤدي رسالة الله كما تمن عليها ويكون صادقا في تبليغها، والثاني حبر تابع والعياذ بالله لهواه، فمثل هذا يجب اتقاؤه والابتعاد عنه، لأنه يصبح تابعا لما تمليه عليه شهوته، نسأل الله العافية.
أيضا في إشارة هنا إلى أن طبقات العلماء موجودة في المجتمعات في كل زمن.
نعم
صحيح.
ذلك يبدو لي فعلا أنه التفريق هنا، الربانيون هم الذين يربون الناس بالعلم
والتربية.
نعم. وأما الأحبار فيبدو كأنهم باحثين مستقلين.
أي نعم.
لأنهم أصحاب علمي ولكنهم لا يخالطون الناس كثيرا.
فيه مسألة قضية لنا بها صلة، وهي قضية تحفيظ القرآن. أنا أرى أنه اقتصار حلقات التحفيظ على مجرد التحفيظ أن هذا نقص في منهجها وفي الدور الذي ينبغي أن تقوم به. لا شك أن الحفظ فضيلة ومنزلة عالية، لكن أعلى منه وأهم هو تربية الناس على القرآن وحملهم عليه. ولن يتخرج من هذه الحلقات أناس قد تربوا على القرآن وفقهوا ما فيه من المعاني وعملوا بها، خير من أن نخرج حفاظا لا صلة لهم بالعمل بكتاب الله عز وجل. لعل هذه الآية توحي أو تدل على هذا المعنى من قول الله الرباني والربانيون والأحبار من السحر ومن كتاب الله.
هذه الآية استدل بها العلماء على سبب تحريف التوراة والإنجيل، أنه الله سبحانه وتعالى قد أوكل حفظها إليهم إلى العلماء.
نعم.
وبالتالي وقعوا في التحريف، والتحريف لأنهم مرت بهم يعني قرون كثيرة فيهم أصحاب الهوى، والعلماء ليسوا كلهم على درجة واحدة من الحفظ، ولذلك اختلفت نسخ التوراة اختلافا شديدا. اليوم لا تكاد تجد نسختين متطابقتين من كثرة ما عبثت بها الأيدي قتيلة القرون.
سبحان الله.
ذلك استدل بها سفيان بن عيينة في قصة يحيى بن أكثم، ربما ذكرناها في مناسبات سابقة، عندما كان المأمون الخليفة كان له جليس من الصابئة، وكان خطاطا معروفا في العراق، فدعاه المأمون قال لماذا لا تسلم؟ قال دعني يا أمير المؤمنين وديني. ثم غاب عن الخليفة فترة، قال يوما في مجلسه أين فلان؟ فلما بحثوا عنه وجاءه فإذا به قد أسلم. قال ما شاء الله كيف دخلت في الإسلام؟ فذكروا له قصة طريفة، وقال يعني أنا نظرت في أديان الناس اليوم فوجدت أنها اليهودية والنصرانية والإسلام،
هذه أشهر الأديان.
نعم. قال فذا عمدت إلى كتاب اليهود فكتبت منه نسخة.
عجيب.
ونقحتها وبالغت في تحسينها، قال وزدت فيها ونقصت.
عجيب.
قال ثم ذهبت بها إلى أحبار اليهود، وهذا أيضا مصداق لكلام الدكتور قبل قليل أن الأحبار هم طبقة الباحثين، قال فاستقبلوها أحسن استقبال ولم يفطنوا إلى ما فيها من التحريف.
سبحان الله.
ما عندهم يعني هذه الحساسية التي عند المسلمين، لو تزيد حرف عندنا ولا حتى لو تخطئ في تشكيلة رد عليك صف كامل في المسجد.
نعم.
حتى في الحرم أحيانا أنت وأنت في آخر الدنيا ربما في التوسعة، إذا أخطأ الإمام في
كل واحد يحتسب في الرد.
نعم. صح الناس يردون
وهو يعلمون أن الإمام لا يسمعه.
لا يسمعه.
نعم.
قال فعلمت أنه غير محفوظ هذا الكتاب. قال فذهبت فعمدت إلى كتاب النصارى وجوت. قال وفعلت مثل ذلك. قال وذهبت به إلى علماء النصارى، قال فبالغوا في تعظيمي وإكرامي
واحتفوا به.
نعم. قال فعمدت إلى القرآن وكتبت فيه نسخة، قال وزدت فيه حرف واحد.
لا إله إلا الله.
قال لعلمي بأن المسلمين يتحرجون. قال ثم لما ذهب به إلى علماء المسلمين لعلمي بأنهم سيقعون فيه على التحريف. قال وذهبت به إلى الوراقين في بغداد. الوراقين اللي يبيعون يشترون في الكتب
وهم علماء.
لا هو العادة أنهم ليسوا في حساسية العلماء.
أي.
لكن صحيح عندهم معرفة بالكتب بالتجليد لكن في المحتوى ليسوا كالعلماء. قال فوالله يا أمير المؤمنين لقد وقع في يدي أولهم فوقعت عينه على الحرف الذي زدته. قال فقلت له والله ما فيه إلا هذا الحرف. قالوا لا حاجة لنا فيه. قال ورجعوا. قال فقلت في نفسي هذا والله دين محفوظ. قال يحيى بن أكثم فحدثته بهذه القصة سفيان ابن عيينة في مكة في الحج. فقلت له كيت وكيت وكيت. فقال هذا في كتاب الله. ألم تسمع إلى قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا بما استحفظوا من كتاب
والربانيون والأحبار
بما استحفظوا من كتاب الله
وكانوا عليه الشهداء.
فقال في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله فأوكل حفظها إليهم. وقال عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون.
عجيبة.
فتكفل بحفظ كتابه.
هذه عجيبة.
طيب
في قوله يحكم بها النبيون. النبيون هذه طبعا مأخوذة من طبعا تقرأ النبيون والنبيون تسهيلا.
نعم.
أي نعم مأخوذة من النبأ.
من النبأ.
يأتون بالنبأ العظيم.
نعم.
والخبر الهام المهم.
نعم.
وقد يكون مأخوذ من النبوة وهي الشيء الظاهر والعالي لأن الأنبياء هم أعلى الناس مقاما وأعلى الخلق قدرا.
ولذلك يقولون نبأ السيف.
أي.
إذا ضربت بالسيف فنبأ عن المكان يقال نبأ.
أي.
كأنه ارتفع عن مكان الضربة.
جميل. قال للذين هادوا. هادوا لماذا سموا بذلك يا عبد الله؟
اليهود قيل إما أن تكون عربية.
نعم.
مأخوذة من هادى يهود إذا رجع وتاب. أي. من قول ومنه قول يعني ومن ذلك قوله تعالى إنا هدنا إليك
أي عدنا
يعني رجعنا وتبنا إليك. وقيل أنها سمي اليهود يهودا نسبة إلى أكبرهم أكبر أبناء يعقوب.
نعم.
وهو يهوذا. فقيل يهود
وهذا ضعيف.
أي نعم. لكن يبدو لعله من هذا يهود بمعنى تاب ورجع سميوا بذلك لتوبتهم بعد أن وقعوا في معصية في مع موسى عليه الصلاة والسلام عندما قالوا لن نؤمن لك عندما اتخذوا العجل.
نعم.
عندما اتخذوا العجل ثم تابوا من ذلك فسموا يهودا بسبب عودتهم وتوبتهم. نعم.
قولوا بما استحفظوا من كتاب الله فلا تخشوا الناس واخشوني. هذه فيها الدلالة على أنه يجب على من بلغه شيء من الحق أن يأخذ به وأن يعمل به ويصدع بالحق فيه ويخشى الله قبل أن يخشى الناس.
من أين جئت بهذه؟ وكانوا عليه شهداء.
وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس. أي نعم. واخشوني. وهذا يدل على أن العالم مؤتمن على دين الله عز وجل.
صدقت. نعم.
وأنه
العلم أمانة.
أمانة.
نعم.
يجب عليه أن يرعى حق الله قبل أن ينظر إلى المخلوقين وما عندهم لا من الرغبة ولا من الرهبة. وهذه كلمة الحقيقة لأهل العلم قاطبة سواء من كان من كبار العلماء أو من أوساطهم أو صغارهم أو من طلاب العلم المبتدئين أن يكون خوف الله وخشيته بين أعينهم في تبليغ هذا الدين وأن لا يخافوا في الحق لومة لائم. ولذلك سيأتي في صفات المؤمنين فيما يأتي معنا بالآيات أنهم لا يخافون في الله
لومة لائم
يجهرون بالحق في موطنه لا يترددون في ذلك. نسأل الله يجعله.
وهذا الصنف من العلماء هم الذين يحفظ الله بهم الأمة في الفتن.
صحيح.
نعم.
وفي الشدائد.
صحيح.
العالم الجبان لا يقف هذه المواقف الشجاعة.
صحيح.
لذلك هذه الآية في غاية الوضوح ولا يستطيع أن يجهر بكلمة الحق في مواقف الفتن إلا العالم الرباني الصادق الذي يتعلم العلم بحقه
ويريد به وجه الله عز وجل.
ولذلك شوف في التاريخ الإسلامي نحن أمامنا التاريخ الآن انظر إلى العلماء في التاريخ.
نعم.
تجد أن هناك أناس ممن أخذوه بحقه ليس لكثرة علمهم. على سبيل المثال الإمام أحمد بن حنبل هل كان هو حافظ الدنيا الذي لا هناك من كان أحفظ منه وهناك من كان أوسع علما منه ولكنه لما ثبت في ذلك الموقف وقال كلمة الحق، مع أن كانت مسألة علمية، عندما مسألة خلق القرآن هي مسألة علمية وليست مسألة يعني سياسية، وبالرغم من ذلك صبر وسجن، فلما ثبت نفع الله به
ورفع
الله ذكره
نعم
وكافأه على ذلك. فهي لا شك أنها كلمة عظيمة، ولا تخشوا الناس واخشوني.
يقولون كلمة جميلة جدا، إن العلماء ثلاثة: عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم الدولة هو الذي يتبع الدول، ماذا تريد السياسة والسياسيون والدول فيقول به، وعالم أمة وهو الذي ينظر ماذا يريد الناس، فهو إذا كان الناس عاهدوا قولا أو أرادوا شيئا لا يحب أن يخالفهم فيه فيميل معه. الثالث يميل مع الحق، عالم ملة، ما جاء كتاب الله وسنة رسوله قال به، رضي الناس أو لم يرضوا، رضي عنه الولاة أو رضي عنه الرعية، لا يهمه ذلك.
ولذلك لاحظ في الآية هنا قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
أي نعم،
لأن أكثر ما يجعل العلماء يسكتون عن كلمة الحق أو يداهنون هو
المال.
المال،
ولهذا بن زيد قال:
الخوف من السحت، الخوف من فوات الدنيا.
صحيح.
نعم. قال ماذا بن زيد؟
يقول: لا تأكل السحت على كتابي.
يا سلام. لا تأخذوا.
شوفوا كأن الآن الآية جمعت أمرين، هما الأمران اللذان يجعلان العالم يحجم عن قول الحق. الأول خشية الناس، فلا تخشوا الناس واخشوني،
ولا تشتروا.
والثاني شراء الدنيا بالدين،
يعني في رغبة ورهبة.
نعم. فإذا سلم العالم من هذين، خشي الله سبحانه وتعالى ولم يخشى الناس، وزهد في الدنيا ولم يرغب في شيء منها، فإنه بإذن الله عز وجل يقول الحق ويصدع به ويوفق للثبات عليه.
والموفق هو من وفقه الله وثبته، لذلك نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق.
نعم.
طبعا الكلام النظري في مثل هذه الآيات
سهل.
كلام سهل، ولكن عند المواطن الفتن لا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى ووفقه للصواب وأعانه على القول به.
نعم.
قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طبعا تعتبر هذه من الآيات المشكلة من جهة المعنى والتطبيق.
نعم.
ونحن نعرف أن أهل العلم يعني اختلفوا في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وفيها كلام طويل،
خاصة أن جاءت الآيات الثلاثة وربع فوصفت بثلاثة أوصاف.
نعم.
يعني هذه الآية تقول هم الكافرون، والتي بعدها تقول هم الظالمون والفاسقون.
نعم.
نعم.
وهذه الآية صريحة في أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون، وهذه أعلى صفة،
وهذه أعلى صفة
وهو أشد صفة،
بمعنى أنه يمكن أن يصل الحكم بغير ما أنزل الله إلى
الكفر.
إلى الكفر. ولهذا يعني قال الطبري يبين هذا المعنى، يقول: من كتم حكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكما بين عباده فأخفاه وحكم بغيره، أخفاه وحكم بغيره، قريب من القوانين الوضعية.
نعم.
قال: كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتجبية والتحميم وكتمانهم من رجم، وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة وفي بعض بنصف الدية، وفي الإشراف بالقصاص وفي الأدنياء بالدية، وقد سوى الله بينهم في جميعهم، فالحكم عليهم في التوراة فأولئك هم الكافرون. يقول: هؤلاء الذين لم يحكموا بأنزل الله في كتابه، ولكن بدلوا وغيروا حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه، هم الكافرون. يقول: هم الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه وغطوه عن الناس، وأظهر لهم غيره وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه. نعم.
سبحان الله، لأن الناس يثقون فيه العلماء، فإذا بدلوا وغيروا أفسدوا على الناس دينهم. ولذلك أذكر بيت جميل شاعر يقول: يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد.
وقال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء
ورهبان.
هؤلاء من جهتهم يأتي فساد الدين، إما من جهة الملوك أو من جهة العلماء أو من جهة العباد، نسأل الله أن يعافينا ويسلمنا. طبعا في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، جاء في الآية التي بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فإما أن تحمل كلها على أن بعضها يفسر بعضا، وإما أن تحمل على ثلاثة أحوال. نعم. قد يكون الحكم بغير ما أنزل الله فسقا، قد يكون ظلما، وقد يكون كفرا. من حكم بغير ما أنزل الله لأنه لا يريد حكم الله عز وجل أو يرى حكم غيره خير من حكمه فهذا كافر بلا شك.
حسنت.
ومن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو رغبة كرشوة وغيرها فهذا فاسق. في مسألة ما حكم بغير ما حكم الله سبحانه وتعالى لأن أحد الخصمين أعطاه مالا فهذا فاسق. ومن حكم بغير ما أنزل الله لأنه يبغض أحد الخصمين فهو يريد أن يغلب جانب الخصم الآخر فهذا ظالم. وبهذا تكون آيات الثلاث محمولة على ثلاث أحوال.
نعم.
حكم ما أنزل الله قد يكون كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا.
نعم. طبعا والغالب والله أعلم أنه أن الحكم الأول هو الغالب الكفر. الذين اليوم يحكمون بغير ما أنزل الله يحكمون به قناعة أن هذه الدساتير المعاصرة الوضعية وهي في أصلها مأخوذة من الغرب ومأخوذة من الرومان ومأخوذة هذا كفر لا شك فيه.
نعم.
يعني الآن عندما يأتي القانون اليوم الوضعي والدستور فيجعل حق التشريع لرئيس الدولة.
نعم.
أو لرئيس الوزراء هو الذي من حقه أن يقر القانون وأن يوقع عليه فيصبح نافذا. طيب افرض أن هذا القانون فعلا الوضعي الذي جعل حق التشريع فيه لرئيس الدولة أو لرئيس الوزراء تضمن شرائع منها تحريم الخمر، رجم الزاني، هي شرائع موجودة في القرآن وموجودة في السنة، فهل نسمي هذا حكم بما أنزل الله؟
نعم.
في الحقيقة أن تنفيذ هذا الحكم يعني القاضي الموجود عندما يحكم بالرجم هل حكم بالرجم لأنه من الشريعة ولا لأنه معتمد في القانون؟ في الحقيقة أنه لأنه معتمد في القانون
فهو ليس
هذا لا شك أنه كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهو ليس تحكيما لما أنزل الله بل هو إقرار لهذه القوانين الوضعية الكافرة التي تنحي
شرع الله
وتأتي بهذه القوانين البشرية لكي تحكم. وهذه مسألة واضحة وليس فيها إشكال والآية تدل عليها صراحة.
جميل.
طبعا في خبر عن أبي مجلز قال في نفر من الإباضية قال قعد إلى أبي مجلز نفر من الإباضية قال فقالوا له يقول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. قال أبو مجلز إنهم يعملون بما يعملون يعني الأمراء ويعلمون أنه ذنب.
أيوة.
قال أبو مجلز إن قال وإنما أنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. قال أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم ولكنك تخشاهم. هذا البضيع قلوا.
نعم.
قال أنتم أحق بذلك منا أما نحن فلا نعرف ما تعرفون ولكنكم تعرفونه ولكن يمنعكم أن تمضوا أمر تمضوا أمركم من خشيتهم. هذا يشعر بأن بعض السلف يرى أن الآية خاصة في اليهود والنصارى وبعضهم يرى أنها عامة في يعني بمعنى وإن كان نزلت في اليهود والنصارى فإلا أنها تعم. كما قال إذا كانت الآية كذا قال لكم صارت لكم الحلوة وإذا كانت كذا قال قلتم لبني إسرائيل فصارت لكم لهم المرة. يعني كنا يقول حتى ولو كانت بني إسرائيل إلا أن أيضا تنطبق.
نعم.
والفعل لأن الحكم أو الصورة هذه تقع عند اليهودي وتقع عند النصراني.
نعم.
وتقع عند المسلم.
المسلم.
نعم.
فالخصوصية فيها إنما تكون بماذا بالنزول يعني أن نزلت في سياق هؤلاء ولكنها يمكن أن تعم غيرهم.
نعم. وأيضا في دلالة القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر عندما تقر الآن بالخلق أن الخلق لله سبحانه وتعالى ونعترف أن الله هو الخالق وهذا لا يكاد ينكره أحد إلا الملحدين المعاندين للفطرة فلماذا لا تقر بالأمر لماذا تسلب الله سبحانه وتعالى حق الأمر وحق التشريع سبحانه وتعالى وتحكم بما أمر الله سبحانه وتعالى أما أن تختار كما فعل اليهود هنا أن يختار ما يناسبه ويترك ما يناسبه هذا كفر
لا شك
ورد لحكم الله.
هذه الرواية عن حذيفة يقول عن هؤلاء ومن لم يحكم أنزل الله يعني سأله رجل عن هذه قال فقيل ذلك في بني إسرائيل قال نعم الإخوة لكم بني إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة كلا والله لتسلكن طريقهم إلى الشراك.
سبحان الله.
يعني أنكم ستقعون في
حتى في التفاصيل الدقيقة.
نعم.
وهذا مصداق لقول النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة.
طبعا حكم التكفير هنا يا إخواني يجب الحقيقة أن نتوقف معه من جهة أن الإنسان لا يجوز له أن يتسرع في التكفير حتى تكتمل شرائطه وتنتفي موانعه. لأن بعض الناس يقول مثلا الله حكم بكفر مثلا من لم يحكم بما أنزل الله،
صدقت هذه خطيرة جدا،
فيحكم بالتكفير على كل من لم يحكم بما أنزل الله دون أن ينظر إلى اكتمال الشرائط وانتفاء الموانع. وهذا ليس خاصا بمسألة التحكيم، بل حتى في المسائل الأخرى، من وقع في مكفر فلا يجوز أن يكفر بمجرد وقوعه في ذلك المكفر.
صدقت. حتى
بل تلقى. الكفر شيء والتكفير شيء آخر، له ما يعني يوجبه.
صدقت.
له شرائطه، مثلا أن يكون الإنسان عالم بأن هذا مكفر، وأن يكون الإنسان عالم بحكم الله عز وجل يجعل هذا بديل عن حكم الله جل وعلا، أن يختار هذا الحكم على حكم الله جل وعلا،
أن يكون عالما
أي
لكن يكون جاهلا.
نعم.
في قضايا في هذا الموضوع. أول قضية أن هناك فرق بين الحكم على الشخص بعينه بالكفر أو الحكم على العمل بأنه كفر.
أي هذا لفرقان مهمة.
نحن نتكلم نحن عن العمل.
أي نعم. نعم. هذا واضحة. والله الحمد. لكن القضية الثانية، هل أنا كطالب علم أو عامي ملزم بأني أصدر أحكام بالكفر على فلان وعلان؟
لا، ليس من حقك.
هذا مهم جدا.
نعم.
لأنه مع الأسف اليوم تجد أن بعض الناس استطال لسانه بتكفير أعيان.
صدقت.
يعني ما لا يكفر العمل، إنما يكفر أعيان من المسلمين، يقول فلان كافر وفلان كافر، وهذه مشكلة. وبعض العامة أيضا بالمقابل لا يعرف الفرق بين تكفير العمل وتكفير المعين.
نعم.
بمعنى أنه لو عمل عملا فقيل له يا فلان إن هذا كفر، قال أنت تكفرني؟
لا
وإنما أنا أنبهك أن هذا العمل كفر فاتركه فقط، لكن لا أحكم عليك أنا بالكفر.
فإذا
هناك تلازم في هذا، فإذا هذه المسائل يعني من المهم جدا أن يفهمها العامة،
فهي خطيرة وقد وقع فيها شباب من شبابنا وتساهلوا فيها عن جهل وظلم وتسرع لا يجوز.
هذه الآية لو أن باحثا انطلق من هذه الآية لبيان كيف أن الخوارج بسوء فهمهم انتقلوا من سوء الفهم إلى العمل والتطبيق بتقتيل المسلمين وقتال الصحابة وتكفير الصحابة.
صدق. يعني
الصحابة الذين نزعموا القرآن هم أعلم به، صاروا كفارا عندهم،
أعوذ بالله،
وأعملوا السيوف فيهم. ولهذا والعياذ بالله يصل الأمر يعني بهؤلاء بعد التكفير إلى ماذا؟ إلى الخروج على المسلمين.
نعم. ولذلك علي رضي الله عنه عندما يعني سئل عن هؤلاء الخوارج وكان يتوقع البعض أنه سيحكم عليهم بالكفر كما أنهم هم حكموا عليه بالكفر، قال لا،
إخواننا
بغوا علينا.
نعم.
هم من الكفر فروا.
نعم.
فكان فيه من هذا العلم، وهذا الفرق بين العالم والجاهل،
وهذا العدل أيضا،
وهذا العدل. نعم.
ولذلك نحن نقول يا شيخ يجب على الإنسان أولا إذا كان غير عالم وليس من أهل العلم الراسخين ألا يلج هذا الباب، بل يكون فيه تبعا للعلماء.
صحيح.
ولذلك نجد من الناس من يتسرع في أمر التكفير بحجة أنه قرأ الآية أو الحديث أو سمع فلانا يكفر. لا، ليس من حقك. جاري مرة رجل وقال يا شيخ عندي مشكلة عظيمة جدا وأنا واقع في حيرة ولا يعلم بها إلا الله. خير إن شاء الله. قال ما أستطيع أقولها لك في التليفون. فتوعدت أنا وإياه بعد صلاة الجمعة، فجاء وصلى معي الجمعة، فلما جلست معه قلت ما مشكلتك؟ قال يا شيخ تكفير من يفعل كذا وكذا أليس هذا من ديننا؟ قلت نعم، هذا الفعل مكفر. قال طيب فلان يفعل ذلك وأنا مرة أشوفه يصلي ومرة أشوفه يعمل هذا العمل، فأنا مرة أكفره ومرة أقول لا هو مسلم، فلا أكفر الكافر، فأشك في نفسي إذا لم أكفر الكافر فأنا كافر.
لا حول ولا قوة.
إذن خرجت من الملة. قال ثم أقول لا بل هو كافر، ثم أشهد الشهادتين وأذهب وأغتسل، فأنا في اليوم 3 مرات أغتسل للدخول في الإسلام.
أعوذ بالله.
والله بلغ به الجهل واستبد به الشيطان إلى هذه الحالة. قلت أسألك بالله تفعل ذلك؟ قال
فأخرجت منها بيسر. قلت شوف، أنت لست مسؤولا عن تكفير الناس بأعيانه، أنت مسؤول عن اعتقاد أن من لم يعمل كذا أو لم يفعل هذا الشيء الفلاني أنه كافر
فقط،
شيئا مجملا. أما تطبيق هذا على أعيان الناس هذه ليست مهمتك، هذه مهمة العلماء الراسخين والحاكم الشرعي، هو الذي يقوم بهذا الدور. قال بالله عليك هذا هو الذي يلزمني؟ قلت هذا الذي يلزمك، أن تعتقد أن من فعل كذا أو لم يفعل كذا فهو كافر. أما تنزيل هذا الحكم على أعيان الناس هذه ليست مهمتك، لأن الناس عندهم أعذار.
نعم.
عندنا موانع لتنزيل الأحكام على أهلها.
نعم.
فما يجوز لك أن تسارع إلى مثل هذا. قال فرج الله عنك كما فرجت عني، الآن أنا أبقى على إسلامي ولا أخرج من الملة.
الله المستعان. ولذلك ألف العلماء في شروط تكفير المعين.
نعم.
ومن الذي يقول ذلك ومن له الحق في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من تكفير الناس وقال من قال لأخيه يا كافر
فقد باء بها أحدهما. نسأل الله،
فحذر من 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 تكفير المعين ومن التسرع في ذلك. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وهذه الآيات أيها الإخوة من الآيات التي ينبغي فعلا أن يبين معناها ويقرب معناها للناس ويوضح أنها ليست لكل أحد، وليس كل ظاهرها يدل على جواز تكفير المعين مهما رأيته يتلبس بأفعال الكفر.
وهنا مسألة يا أبا عبد الله لعلنا نختم بها، وهي أن ضرر الغلو على المسلمين أشد من ضرر التمييع. لماذا؟ لأن الغالي يظن الناس أنه متمسك بدينه أكثر، وهو يخرجهم منه بشكل أكثر،
كما قال عنهم النبي يخرج يمرقون
من الدين. ولذلك قالوا إن الخوارج أعداء المسلمين والرافضة أعداء الإسلام.
الله.
الرافضة ينقضون الإسلام، والخوارج يؤذون المسلمين، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
الله.
نسأل الله العافية والسلامة من كليهما. إلى لقاء إن شاء الله في اللقاء القادم مع قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها
أن النفس
بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية. نسأل الله أن يحيينا حياة طيبة. بالبينات.